بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. غافر 44. بالحديث الشريف عن الصادق عليه السلام: إذا أنعم الله على عبد على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله، وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله. الكافي. ما لا شك فيه أن النعم المسداة من الله سبحانه وتعالى على العباد لا تعد ولا تحصى. قسم منها مادي واضح نتقلب فيه، وقسم آخر معنوي. بقدر ما يسعى الإنسان يتحصل على نصيبه من القسم الأول وكذلك من القسم الثاني. في القسم الأول يتبارى الناس فيما بينهم في الأمور المادية بقدر ما يسعى، بقدر ما يوفق يصل. كل ذلك من فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء من العباد. فلا نستغرب على ذي نعمة هنا مد له في نعمه وآخر قتر عليه إن كنا ننتمي لمدرسة القرآن وننتسب إليها. كذلك بالنسبة للجانب المعنوي، فإنه أيضا بقدر ما يسعى الإنسان ويهيئ الأسباب يصل. وفي هذا الجانب يتبارى العلماء والمفكرون والأدباء والفنانون وأصحاب السير والسلوك والحكمة المتعالية فيما بينهم. منهم من يصل إلى منتصف الطريق ثم ينكفئ أو يتوقف أو يتراجع. قسم آخر تتاح له الظروف وتهيأ له الأسباب، ويوجد الإنسان الذي يأخذ بيده ويقف إلى جانبه فيتقدم شيئا فشيئا. مثال بارز على الثاني: السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة تبنى مقولته العارف الكبير بل شيخ العرفاء السيد القاضي، التحق بمقولته وسار على الخطوط التي رسمها، وصل في نهاية المقام المطاف إلى أعلى المقامات. هذا مثال يحفظ ويمكن أن يقاس عليه الكثير من الأمثلة كي لا يطول المقام. من الصنف الأول، القرآن ضرب لنا نماذج كثيرة وفي السنة المطهرة أيضا نماذج كثيرة، وفي حياتنا اليومية المعاشة نماذج وأسماء مرت علينا، بنت مجدها المادي وتوسعت في سلطنته وامتد نفوذها. بالنتيجة النعم لا تعد ولا تحصى، الذي يجب علينا أن نقدم شكرا للمنعم على إنعامه علينا. في الجانب المادي أن يوسع الإنسان على نفسه ضرب من شكر النعم على عياله، ثم على المجتمع من حوله، الأقرب فالأقرب، حتى يأخذ إلى مسافات بعيدة. بقدر ما أوتي بقدر ما ينفق، كينونة معنوية تنتج عن ذلك العطاء المادي، فينتقل الإنسان من مربع ضيق إلى مربع أوسع منه بكثير. في الجانب المعنوي الأمر كذلك، العلماء الذين ينفقون مما أفاض الله عليهم وفتح عليهم جراء سعيهم وجهودهم، مما لا شك في هؤلاء يحظون بمقامات متقدمة وربما يحسدون عليها، وضريبة الحسد ثقيلة جدا. لكن ربما يوجد من أفاض الله عليه علما وأدبا وفنا وقدرة على إدارة البحوث والنقض والإبرام فيها، لكنه لا يحرك ساكنا ولا يقدم زادا معرفيا، لا في دائرته الضيقة، الحوزات العلمية مثلا إذا كان حوزويا، أو الدوائر العلمية الأكاديمية إذا كان أكاديميا. وقد هذا الإنسان أيضا يبخل على ذلك، من خلال ذلك على المجتمع من حوله، وكأنه يتنكر لمقولة القرآن لولا نفر. آية النفر في تحصيل العلم والمعرفة في البعدين، وإن كانت الأول أسرع انسباقا للذهن، يعني الجانب المعنوي العلم الحوزوي، هذا الإنسان قد لا ينفق. مآل عدم الإنفاق النسيان للشخص، يصبح منسيا بين أهل مقولته ومجتمعه، إن في الدائرة الضيقة حوزة أو الوسيعة مجتمع أو الواسعة مجتمع. أيضا شيء آخر من النسيان، العلوم التي تحصل عليها وسهر الليالي من أجل تحصيلها سرعان ما تتبخر، هذا مو علم مستقر. يعني ما يمكن واحد يقول أنا حصلت أو تحصلت على مجموعة من العلوم جراء بحثي وجهدي في الأربعينيات من العمر، ثم يتقدم بي العمر وأنا لا أقدم شيئا، وأبقى أنا ذلك الإنسان المقدم، هذا لا يمكن، وهذا بشكل واضح وبين. لذلك في النظام الأكاديمي بند التقاعد موجود، في نظام الحوزات العلمية مفقود، وهنا تنتج إشكالية جد خطيرة لو التفتنا إليها. لكن الناس في واد وتلك الحقائق في واد آخر، ولا تحرك ساكن. انزين، الفقيه الذي نبحث عنه هل هو الفقيه المنفق من علمه، أم الفقيه المجمد لعلومه ومعارفه؟ ده شيء مهم. وجوه الإنفاق في باب العلوم معروفة، البحث والمباحثة، التدريس، التأليف، وما إلى من مقامات يتحرك فيها هذا الإنسان. الفقيه مع مرور الزمن الذاكرة تبدأ في حالة من التراجع، يلازمها تراجع في المزاج. بقولتنا ما يصير عنده حنصلة، ما يتحمل. والمعصومون لا يقاس بهم أحد. المعصوم منذ البدء حتى النهاية هو في هذه الحالة من الكمال. زين، تراجع الذاكرة، انخفاض مستوى حدة الذكاء، مشاغل الأمة، التهابات الشوارع الاجتماعية في ألوان طيفها المتقاطع والمتشابك أحيانا تضغط على الإنسان. بعد المزاج يتراجع، المنسوب فيه ينخفض. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة في نهايات المشوار، هل هو قادر على أن يؤمن لنا البعد السادس، ألا وهو توسيع دائرة المعارف والاطلاع الكافي على التفاعلات العلمية الحديثة من حوله والنظريات المتقدمة والإبحار في عوالم المدارس الأخرى من حوله، ناهيك عن المدرسة التي هو فيها؟ هذه المدارس الحديثة لها ما يستوجب أن ننفتح عليها ونأخذ منها. بمثال بسيط، الشيخ الطوسي في مرحلة حياته، هو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، زعيم الأمة، فقيهها، متكلمها، محدثها، مرجعها، كله يصدق. لكن لو دار بنا الزمن دورة كاملة وأخرج الشيخ الطوسي من قبره رضوان الله تعالى عليه وقذف به في رحم الأمة اليوم، هل يستطيع أن يواكب المرحلة؟ هذا سؤال يحتاج إلى تأمل طويل عريض. أنت لست أمام المعصوم الذي تبقى العوامل الزمنية والمكانية في حدودها لأنها في دائرة فلك ولايته، أما ما دون ذلك لا. لذلك في اعتقادنا في الإمام المهدي عليه السلام أن هذا البعد في يده، لا أن الإمام المهدي في يد ذلك البعد، لكن أي فقيه شئت من الفقهاء هو في دائرة البعد الثاني. الزمن والمكان يعملان فيه، ما يعملان في الناس الآخرين. كن هذه الحقيقة نسلم فيها، لا نتعالى، لا يصيبنا حالة من الغلو الموبوء. زين، اللي يدفعنا في هالاتجاه شنو؟ مما لا شك فيه أن الحركة الموجودة اليوم في الميادين العلمية بكل تشعباتها تمتلك مخزونا معرفيا كبيرا يمكن أن يساعد على استنطاق النص الديني، وهذا ما نحتاجه. شوفوا، من الأشياء التي يحتاجها الفقيه فقه اللغة. فقه اللغة له مجمعه الكبير في القاهرة سابقا، انتقل إلى سوريا فترة، الآن وين صار؟ هؤلاء ليسوا من طبقة المعممين ورجالات الحوزة، لكنهم صناع مصطلح لغوي وفقه لغة. نحن في مسيس الحاجة أن نرجع إلى نتاجهم، شيء مهم. فالفقيه الذي لا يلتفت لوجود مثل هذه الحقيقة. زين. الأمر الثاني وهو مهم من خلال الانفتاح على المدرسة العلمية والمدارس العلمية الحديثة من حولنا لرد الدخيل الفاسد، أما بروح البحث والدليل القاطع مو بالسب والشتايم، مو بالفتوى المختصرة التي لا تتجاوز 5 كلمات، في كل شيء نجود إلا في الفتوى. حفظ الله الشيخ المرجع الكبير الفياض، واقعا فقيه بمعنى الكلمة، علق على العروة الوثقى لمرجع الطائفة في وقته السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه. أما اسم التعليقة، التعليقة المبسوطة، فيها شيء من انفتاحة الفقيه على الفتوى والمقاربة في الإسقاط على ما هو المحتاج إليه في الخارج. من تقرأ توازن بين حالتين، حالة العمق في الصنعة، والجهة الثانية المهمة هي المقاربة كما قلت لكم. الفقيه الذي يعيش المقاربة بين الفتوى والمكلف فقيه يعيش في وسط الأمة، إذا خرج من هذه الدائرة تبقى علامات الاستفهام بقدر فهمي وفهمك وفهم الآخر. زين. هذه الحركة عناصرها كثيرة التي تؤمن لنا القدرة على الرد. شنو؟ 1، معرفة الجهة الباحثة، هل هي مؤسسة علمية أم فرد خرج من المجموع، من النسيج في مجموعه وغرد خارج السرب كما يتصور البعض. احنا مشكلتنا اليوم من نختلف على فكرة، على فتوى، على قضية، على نظرة، على توجه، مباشرة نعطي حكم، أما ما ندرس الجهة. دائما نقول الشاذة من القطيع للذئب، حال أنه مو معلوم هالسالفة، أنه لما ينقض الذئب على المنفصل عن القطيع ويجهز عليها أن القطيع يسلم على حاله، مو معلوم. قد يكون لأن القطيع يعيش واقعه يسرح في واديه، بينما ذلك تطلع إلى منبت عشب في جهة أخرى فعمد للقصد، هو معذور. فكون نتوجه. فمعرفة الجهة، تشخيص الجهة شيء مهم. إنزين، هل جهة، هل فرد، هو قائم، هي قائمة بذاتها أم لا، هناك قوى دافعة، كونها منفصل بين الأمرين. بعدها نقول مستوجبات ذلك شنه، يعني من يغرد شخص خارج السرب سواء كان عالم أو خطيب أو مفكر أو موجبات التغريد خارج السرب ما هي، قد تكون هي الحقيقة وهي الصحيح. الأمر الثاني معرفة نقاط الضعف فيها، في هذه الجهة. أنا من أريد أناقش عالم أو مفكر أو منظر أو خطيب أو كاتب أو مؤلف، كن أضع يدي على نقاط الضعف بعيد عن دائرة التعصب الأعمى الذي لا يترك لي مساحة من خلالها أبصر ما هو المطروح. مثلا شوف لك واحد تقول له ايش رايك في فلان، قال ضال ومضل، تقول له اخر ايش قريت له، يقول له ما قريت شيء انا، بعد على ويش الفد وفتصدرها. انا ليش اتقبل الفتوى؟ اخو خلي يصدر الفتوى يوم القيامه، قفوهم انهم مسؤولون. انا مو حي الله فتوى الطب بيدي انا ملزم بها، كن أتوقف وأشوف ليش؟ لأن الفقهاء فيما بينهم لا يطبقون على قول واحد، وإلا أصبحوا مقلدة فيما بينهم. كن أنا أنفتح على جميع المسارات الفقهية في حركتها الاستنباطية وأشوف المقولة والقراءة لوين تأخذنا، منا لا منا، ده شيء مهم. فإذا عرفنا نقاط الضعف نستطيع أن نتعامل مع الطرف الآخر من خلال هذه الحيثية، وهذا شيء مهم ومهم جدا، بل في منتهى الأهمية. الأمر الثالث في التعاطي مع حالة وجود الرأي الفاسد على ما يدعى، وضع خطة عمل للرد وفق المعطيات الخارجية والضوابط المؤسس لها قبلا. ليصير الشغل عشوائي. اليوم بعض فقهائنا حفظهم الله، مراجعنا أيدهم الله، قد يعطي الفتوى جراء تشخيص موضوع خارجي قد يكون له علاقة بجهة أخرى، الجهة الأخرى لا تستنطق ولا يؤخذ رأيها في حيثية الشيء، وهذا شاهدناه في مواقف كثيرة. أعطيت آراء من قبلهم أيدهم الله وهم معذورون إن شاء الله عند الله، وربما نلتمس عذراً أن الحسينية إذا وقع النزاع بين طرفين أعطيت لطرف على حساب الطرف الآخر، حال أن الواقع خلاف ذلك بإجماع أهل القرية وأهل المحلة وأهل البلدة وأهل قطعة وقف في مكان ما يشخص للفقيه، هم يعيشون حالة من القرب من ذلك الفقيه، مو معصوم يطلع الغيب هو بناء على مسار معين، هي مسألة وسائط. بقدر ما تكون الوساطة مقربة بقدر ما يكون الموضوع وصل إلى الفقيه، هذا مو ذنب الفقيه، ما نقدر نحمل الفقيه أكثر مما يتحمل، لكن أيضا لا بد من أخذ الحيطة والحذر، لأنها إذا وقعت القضية رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة أنت ما تضمنها لا تصل إلى بقية الموارد. هنا المشكلة، هنا الكارثة تكمن. فيعطي رأي، يجي الطرف الآخر يتفاجأ أن الفتوى ضده، يقول شو الموجب للفتوى؟ انزل تروح أنت توقف تقف تبين حيثيات الموضوع، تجي لك فتوى ثانية، لا إذن الحسينية للطرف الثاني، المسجد للجهة الفلانية الثانية، الوقف مو تبع الجماعة المعينة، النوب وصلت إلى الميراث الآن. ما يمكن أن نحن نكون بهالسهولة ولذلك أنا أقول مرحلة مرجعية الفرد الواحد يفترض أن تكون قد طويت مرحلتها صفحتها، الآن مرحلة المرجعية المؤسساتية. الفقيه يحتاج إلى مؤسسة كاملة، أي فقيه تعنى بالجانب الاقتصادي، بالجانب النفسي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب المالي، بالجانب بالجانب. لذلك تشوفون عندنا خلل كبير. مثال بسيط في الجانب المالي، شكو من خلل فظيع يضحك علينا حتى الثكلى. ليش؟ لأن سياسة الرجل الواحد. أما لو كانت مؤسسات كما هو الحال مثلا، من باب المثال البسيط جدا جدا، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ومرجع قبل أن يصبح قائد وجهة وشيء وإمام وشيء من هالأمور، مرجع. أما لم يكن الرجل الواحد، كانت مؤسسة كاملة تنهض بأعباء المسؤولية. ليش؟ لأن المرجعية أخذت مربع متقدم. مثلا السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى، كلام نفس الكلام، وضع اختلف تماما. مؤسسات، مبرة أيتام تديرها جهة، ماليات تديرها جهة، إعلام يديره جهة، وهكذا. احنا اليوم في مسيس الحاجة لهذا. زين، هناك مدرستان لهما الأثر الكبير في رسم معالم أو المعالم العامة في مسار الطائفة، مدرسة الأولى مدرسة الحديد، مدرسة الثانية مدرسة الأصول. مدرسة الحديد زرعت الكثير وشكلت حاضنة بل أم لجميع ما يمكن أن يغرد خارج دائرتها، لكنها بالنتيجة توقفت عند حد معين لعوامل كثيرة عرضت للكثير منها في وقته. المدرسة الثانية هي مدرسة الأصول، وهي مدرسة مهمة، وهي أيضا تضيق وتتسع على نفسها. الإمام الشهيد الصدر من أئمة هذه المدرسة، السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من أئمة هذه المدرسة، السيد الإمام من أئمة هذه المدرسة السيد الإمام الحكيم، والقائمة تطول قد لا نقف على نهايتها. أختصر، هؤلاء بقدر ما حركوا من معطى هذه المدرسة كل يمكن أن يقرأ من خلال نتاجه عواطف من خلالها ما نحكم. يا أيها الشباب الطيب المؤمن، أبناء وبنات، أقول لكم لا يمكن اليوم لنا أن نحكم على الأشياء من خلال عواطفنا وميولنا ورغباتنا وتوجهاتنا الضيقة، بل علينا أن نفتح هذه العقول، أن نوسع من الرؤية ونقبل أو لا نقبل، نناقش. ليس من حق أحد أن يحجر على عقولكم أبنائي إخواني، ما من حق أحد نهائيا. اليوم أنا فيني أفكر وأتكلم، وأنت فيك تفكر وتتكلم. تمرس على هذه الحالة في بيتك، أنت أيها الأب يا ولي الأمر، أيها الطيب المؤمن الملتزم، اترك مساحة لأبنائك، قربهم منك، تقرب منهم، اطرح بعض القضايا، اترك مساحة للنقاش. شيء مهم، احنا اليوم قادمين على طفرة نوعية شئنا ما بينا. وأنا أكثر من مرة أكرر، أنا ما لي علاقة بأحد، أنا لي علاقة بنفسي، أنا أكون أحصن نفسي، أنا أطرح مقولة وأتمنى أن تجد لها صدى ومستقرا في ذهنية السامع، لكن لا أتعبده بها ولا أجبره عليها. من حقه أن يقبل وأن يرفض وأن يرد وأن يناقش، وصدري واسع رحب له. لكن أقول لا تفكرون اللي نعيشه اليوم إحنا فقط ظرف اقتصادي، هذا من غباء البعض. ما نعيشه اليوم من نقلة عامة ستشمل جميع الميادين الحياتية التي نعيشها، شنو أعددنا لها؟ عن هذا سؤالي، شنو أعددنا؟ أنت قبل ما تقرأ الشيء من جميع جوانبه يمكن أن تضع خطة عمل للتعامل والتلاقي والانفصال والافتراق والقبول والرفض، ولا لا؟ العقل يقول لا بد من هالشيء. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. كنت باني اليوم أختم موضوع الفقيه، لكن يبدو يجرنا لمسألة هي تكون الخلاصة والمهمة إن شاء الله في الخطب القادمة إن شاء الله تناولها. الليلة الماضية كان ذكرى وفاة أم البنين، أم الشهداء سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة. نحن نقرأها من زاوية أنها ضحت، وهذا سجل في منتهى الروعة والجمال والقدسية والجلال، والذي قدمها في أوساط الأمة. لكن أم البنين ليست فقط هي بحدود هذه الدائرة، بل هي أوسع وأشمل من ذلك. وعلى من يرفض كل ما يمت بصلة للسيدة سلام الله عليها، سواء كان في مراسم العزاء أو في السفر المقامة أو في الندب الموجودة، عليه أن يتريث قليلا، عليه أن لا يقسو، عليه أن يقرأ وفق الموازين التي طرحناها سابقا. وفقنا الله وإياكم.